الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني من كتاب آداب طالب الحديث. القول في رد الحديث إلى الصواب إذا كان راويه قد خالف موجب الإعراب. بعض من أوجب رواية الحديث على رفضه كان يروي الحديث ملحونا إذا كان قد سمعه كذلك ولا يغيره، ويحكى ذلك من التابعي عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة ونافع مولى بن عمر ومحمد بن سيرين. قال أبو بكر: كان الأوزاعي يسبقه لسانه إلى اللحن، لا أنه كان يراه مذهبا، لأن المحفوظ عنه إجازة إصلاح اللحن في الحديث، وسنذكر الرواية عنه بذلك بعد إن شاء الله. وممن كان يلحن اتباعا لما سمع في الرواية يزيد ابن إبراهيم التستري، والذي نذهب إليه رواية الحديث على الصواب وترك اللحن فيه وإن كان قد سمع ملحونا، لأن من اللحن ما يحيل الأحكام ويصير الحرام حلالا والحلال حراما، فلا يلزم اتباع السماع فيما هذه سبيله، والذي ذهبنا إليه قول المحصلين والعلماء من المحدثين. فينبغي للمحدث أن يتقي اللحن في روايته للعلة التي ذكرناها، ولن يقدر على ذلك إلا بعد درسه النحو ومطالعته علم العربية. قال أبو بكر: كان أبو أسامة موصوفا باللحن، وكذلك أبو شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي. واللحن في القرآن أيضا غير مأمون على من لم يكن حافظا له ولا عالما بالعربية، وقد حفظ ذلك عن غير واحد من الرواه. رواية الحديث على المعنى. وروي إجازة التحديث على المعنى عن عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وأنس بن مالك وعائشة أم المؤمنين وعمر بن دينار وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي وابن أبي نجيح وعمر بن مرة وجعفر بن محمد بن علي وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان. وقد ذكرنا الروايات عن جميعهم بذلك في كتاب الكفاية، فغنينا عن إيرادها في هذا الكتاب. وأما مالك بن أنس فكان يرى أن لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز تغييره، ويجوز تغيير غيره إذا أصيب المعنى. قال أبو بكر: ورواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث غيره على المعنى جائزة عندنا، إذا كان الراوي عالما بمعنى الكلام وموضوعه، بصيرا بلغات العرب ووجوه خطابها، عارفا بالفقه واختلاف الأحكام، مميزا لما يحيل المعنى وما لا يحيله، وكان المعنى أيضا ظاهرا معلوما. وأما إذا كان غامضا محتملا فإنه لا يجوز رواية الحديث على المعنى، ويلزم إيراد اللفظ بعينه وسياقه على وجهه. وقد كان في الصحابة رضوان الله عليهم من يتبع روايته الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول أو نحوه أو شكله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة أرباب اللسان وأعلم الخلق بمعاني الكلام، ولم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفا من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية على المعنى من الخطر، والله أعلم. وإذا أورد المحدث في المذاكرة شيئا أراد السامع له أن يدونه عنه، فينبغي له إعلام المحدث ذلك ليتحرى في تأدية لفظه وحصر معناه. قال أبو بكر: كان أبو موسى من الملازمين لعبد الرحمن، فقوله لو كنت وحدك لحدثتك به أراد أنه متى بان له أن الحديث على غير ما حدثه به أمكنه استدراكه لإصلاح غلطه، ولا يمكنه ذلك مع الغرباء الذين حضروا عنده، والله أعلم. وكان عبد الرحمن بن مهدي يحرج على أصحابه أن يكتبوا عنه في المذاكرة شيئا، واستحب لمن حفظ عن بعض شيوخه في المذاكرة شيئا وأراد روايته عنه أن يقول حدثناه في المذاكرة، فقد كان غير واحد من متقدم العلماء يفعل ذلك. الحادي والعشرون: ذكر الحكم في من روى من حفظه حديثا فخولف فيه. يلزم الراوي إذا خالفه فيما رواه راو غيره أن يرجع إلى أصل كتابه فيطالعه ويستثبت منه، وهكذا لو لم يحدث من حفظه لكنه روى من فرع له شيئا خولف فيه، فإنه يلزمه الرجوع إلى الأصل لجواز دخول الخطأ على الناقل في حال النقل. فيجب على المحدث الرجوع عما رواه إذا تبين أنه أخطأ فيه، فإذا لم يفعل كان آثما، وعلى الطالب الإمساك عن الاحتجاج به. وينبغي للطالب إذا دون عن المحدث ما رواه له من حفظه أن يبين ذلك حال تأديته لتبرأ عهدته من وهم إن كان حصل فيه، فإن الوهم يسرع كثيرا إلى الرواية عن الحفظ. وإذا روى المحدث من حفظه ما ليس له به كتاب فخالفه فيه من هو أثبت أو أحفظ منه لزمه الرجوع إلى قوله. وكان سفيان الثوري إذا حفظ شيئا لم يلتفت إلى خلاف من خالفه فيه ثقة منه بنفسه واعتمادا على إتقانه وضبطه. قال أبو بكر: استحب للراوي أن يدع المراء فيما خولف فيه وإن كان محقا. فقد كان شبابة ابن سوار يروي عن شعبة حديثا عرف به واشتهر الناس أنه يتفرد بروايته، فرواه أبو داود الطيالسي عن شعبة فأنكره أصحاب الحديث عليهم فأمرهم أن يتركوه، وتحمل أبي داود من العلم معروف، فهو بالحفظ والصدق موصوف، إلا أنه رأى ترك ذلك الحديث أبعد من الظنة وأنفى للتهمة فتركه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك لما لا يريبك، فإنك لن تجد فقد شيء تركته لله عز وجل. مراجعة المحدث وتوقيفه عندما يتخالج في النفس من روايته. لا يجوز للطالب أن ينكر على المحدث شيئا رواه إذا لم يعرفه أو وقع في نفسه شيء من سماعه إياه، لكن ينبغي له أن يوقفه عليه ويستثبته فيه، فما أخبره به قبله منه لكونه أمينا في نفسه عدلا في حديثه. من حلف ألا يحدث، قال أبو بكر: إذا حلف بالله تعالى ألا يحدث ثم حدث فقد حنث، ويلزمه كفارة يمين. والذي ذهب إليه عكرمة من أن التحديث يجزيه في التكفير خطأ، والفقهاء مجمعون على خلافه. قول المحدث حدثنا وأخبرنا: أنا أحمد بن أبي جعفر، أنا علي بن عبد العزيز البرذعي، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، حدثنا الربيع بن سليمان. قال: قال الشافعي: إذا قرأ عليك المحدث فقل حدثنا، وإذا قرأت عليه فقل أخبرنا. وهذا الذي قاله الشافعي مذهب جماعة من أهل العلم، وروي من المتقدمين عن عبد الملك بن جريح المكي وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وكان حماد بن سلمة وهشيم بن بشير وعبد الله بن المبارك وعبد الرزاق بن همام ويزيد بن هارون ويحيى بن يحيى النيسابوري وإسحاق بن راهويه وعمر بن عون وأبو مسعود أحمد بن الفرات ومحمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس، ويقولون في غالب حديثهم الذي يروه أخبرنا، ولا يكادون يقولون حدثنا. وكان غيرهم يقول: ينبغي أن يبين السماع كيف كان، فما سمع من لفظ المحدث قيل فيه حدثنا، وما قرئ عليه قال الراوي فيه قرأت، إن كان سمعه بقراءته، ويقول فيما سمعه بقراءة غيره قرئ وأنا أسمع. وقال أكثر أهل العلم: إذا كان الحديث في الأصل مسموعا فلراويه أن يقول ما شاء من حدثنا وأخبرنا، ولم يروا في ذلك فرقا. وقد ذكرنا هذا الباب في كتاب الكفاية على الاستقصاء، وأوردنا هناك ما فيه غنيه لمن وقف عليه. وكان كافة من أدركناه من الشيوخ نقرأ عليهم الحديث قراءة، وبعضهم كان يجعل في كل أسبوع يوما للإملاء خاصة، وبقية الأيام للقراءة. فمن شيوخنا الذين أدركناهم وحضرنا مجالسهم للأمالي أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزقويه، وأبو الحسين وأبو القاسم، علي وعبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران، وأبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس، وأبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي، وكانوا يملون في أيام الجمعات، وكذلك القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، وأبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج، وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفرايني. حضرت أماليهم بنيسابور أيام الجمعات، وكذلك حضرت إملاء عيسى بن غسان ومحمد بن علي بن حبيب المتوسي جميعا بالبصرة، وإملاء أبي طاهر الحسين بن علي بن سلمة وأبي منصور محمد بن عيسى بن عبد العزيز البزاز كلاهما بهمذان. 22 إملاء الحديث وعقد المجلس له. يستحب عقد المجالس لإملاء الحديث لأن ذلك أعلى مراتب الراوين ومن أحسن مذاهب المحدثين مع ما فيه من جمال الدين والاقتداء بسنن السلف الصالحين، وينبغي للمحدث أن يعين لأصحابه يوم المجلس لئلا ينقطعوا عن أشغالهم وليستعدوا لإتيانه ويعد بعضهم بعضا به. وإذا عين لهم اليوم ووعدهم بالإملاء فيه فلا ينبغي له إخلاف وعده إلا أن يقتطعه عن ذلك أمر يقوم عذره به. وينبغي للمحدث أن يتخذ من يبلغ عنه الإملاء إلى من بعد في الحلقة. ويستحب للمستملي أن يستملي وهو جالس على موضع مرتفع أو على كرسي، فإن لم يجد استملى واقفا. ويجب أن يكون المستملي متيقظا محصلا ولا يكون بليدا مغفلا. يستحب له ألا يخالف لفظ الراوي في التبليغ عنه، بل يلزمه ذلك وخاصة إذا كان الراوي من أهل الدراية والمعرفة بأحكام الرواية. ثم يستنصت المستملي الناس إن سمع منهم لغطا، فإذا أنصت الناس قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وإنما استحببت له ذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع. وروي: لم يبدأ فيه بالحمد لله أقطع. ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه، فإن اتباع ذكر الله بذكره واجب، والصلاة عليه في تلك الحال أمر لازم. وإذا صلى المستملي على النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على المحدث فقال له: من حدثك أو من ذكرت رحمك الله؟ وإذا فعل المستملي ما ذكرته قال الراوي: حدثنا فلان، ثم نسب شيخه الذي سماه حتى يبلغ بنسبه منتهاه. والجمع بين اسم الشيخ وكنيته أبلغ في إعظامه وأحسن في تكريمته. وجماعة من المحدثين تقتصر في الرواية عنهم على ذكر أسمائهم دون أنسابهم، إذ كان أمرهم لا يشكل ومنزلتهم من العلم لا تجهل. فمنهم أيوب بن أبي تميمة السختياني، ويونس بن عبيد، وسعيد بن أبي عروبة، وهشام بن أبي عبد الله، ومالك بن أنس، وليث بن سعد، ونحوهم من أهل طبقتهم. وأما ممن كان بعدهم فعبد الله بن المبارك يروي عنه عامة أصحابه فيسمونه ولا ينسبونه. وربما لم ينسب المحدث إذا كان اسمه مفردا عن أهل طبقته لحصول الأمان من دخول الوهم في تسميته، وذلك مثل قتادة بن دعامة السدوسي، ومسعر بن كدام الهلالي، وشعبة بن الحجاج، ووكيع بن الجراح، وهشيم بن بشير، وعفان بن مسلم، ومسدد بن مسرهد، وعارم بن الفضل، وقتيبة بن سعيد، وغيرهم. وهكذا من كان مشهورا بنسبته إلى أبيه أو قبيلته، فقد اكتفي في كثير من الروايات عنه بذكر ما اشتهر به وإن لم يسمى هو فيه، وذلك نحو الرواية عن ابن عون وابن جريح وابن لهيعة وابن عيينة وابن إدريس أو ابن وهب وابن أبي نجيح وابن أبي ذئب وابن أبي أويس، وكنحو الرواية عن الشعبي والنخعي والزهري والتيمي والثوري والأوزاعي والشافعي والقعنبي والحميدي والحماني والزنجي، وهو مسلم بن خالد المكي، وكان الزنجي لقبا لقب به. أصحاب الألقاب: قد غلبت ألقاب جماعة من أهل العلم على أسمائهم، فاقتصر الناس على ذكر ألقابهم في الرواية عنهم، فمنهم غندر واسمه محمد بن جعفر، ومنهم لوين وهو محمد بن سليمان ابن حبيب المصيصي، ومنهم مشكدانة وهو عبد الله بن عمر بن محمد بن إبان الكوفي، ومنهم عارم وهو محمد بن الفضل السدوسي، وقيل إن عارما اسمه وليس بلقب له. والمشهور أن اسم أخي عارم بسطام، ولعل أباه أيضا سماه شغبا وتسمى هو بسطاما، والله أعلم. ومنهم سعدويه، وهو سعيد بن سليمان الواسطي نزيل بغداد. ومنهم صاعقة، وهو أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البغدادي. ومنهم مطيا، وهو أبو جعفر محمد بن عبد الله الحضرمي الكوفي. ومنهم نفطويه، وهو أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عروة النحوي. ومنهم أبو العيناء، وهو محمد بن القاسم بن خلاد البصري. أصحاب الكنى. وفي المحدثين جماعة اكتفى الرواة عنهم بذكر كناهم دون أسمائهم وأنسابهم لغلبتها عليهم واشتهارهم بها والأمن من دخول اللبس فيها. فمنهم أبو الزناد هو عبد الله بن زكوان، وقيل إن كنيته أبو عبد الرحمن، وكان يلقب أبا الزناد فغلب عليه. وأبو بشر، وهو جعفر بن أبي وحشية. وأبو معاوية، وهو محمد بن خازم. وأبو مسهر، وهو عبد الأعلى بن مسهر. وأبو اليمان، وهو الحكم بن نافع. وأبو النضر، وهو هاشم بن القاسم. وأبو الوليد، وهو هشام بن عبد الملك. وأبو خيثمة، وهو زهير بن حرب. وأبو كريب، وهو محمد بن العلاء. وأبو نعيم، وهو الفضل بن دكين. وقد كان بالكوفة في طبقة أبي نعيم محدث آخر يكنى أبا نعيم أيضا، واسمه عبد الرحمن بن هانئ النخعي، إلا أنه قل ما تجيء الرواية عنه إلا وهو مسمى فيها أو منسوب. وأكثر الروايات عن أبي نعيم الفضل ابن دكين تجيء مقصورة على كنيته دون اسمه ونسبته. نسبة المحدث إلى أمه. إذا كان الراوي معروفا باسم أمه وهو الغالب عليه جاز نسبته إليه، وذلك مثل ابن بحينة، وهو عبد الله بن مالك بن القشب الأسري، وأمه بحينة بنت الحارث بن المطلب ابن عبد مناف. وعبد الله بن أم مكتوم الأعمى، وهو عبد الله بن عمرو بن شريح ابن قيس بن زائدة ابن الأصم العامري. ويعلي بن منية، وهو يعلي بن أمية التميمي. ومنية جدته أم أبيه، وهي منية بنت الحارث بن جابر. والحارث بن البرصاء، وهو الحارث بن مالك، والبرصاء أمه. ومعاذ بن عفراء، وهو معاذ بن الحارث بن رفاعة، وأمه عفراء بنت عبيد من بني النجار. وبشير بن الخصاصية، وهو بشير بن معبد بن شراحيل ابن سعد بن ضباري السدوسي. والخصاصية هي أم ضباري الذي سقنا نسبه إليه. وشرحبيل بن حسنة، وهو شرحبيل بن عبد الله بن المطاع بن عمرو الكندي. وحسنة مولاة معمر بن حبيب بن حذافة الجمحي. وقيل إن حسنة لم تلده وإنما أعتقته وتبنته فنسب إليها. وهؤلاء المذكورون كلهم من الصحابة. فأما ممن بعدهم فمنصور بن صفية، وهو منصور بن عبد الرحمن بن طلحة الحجابي، وأمه صفية بنت شيبة ابن عثمان القرشي. وإسماعيل بن علية، وهو إسماعيل بن إبراهيم أبو بشر الأسدي. وأما عاصم بن بهدلة، وهو عاصم بن أبي النجود، فقد اختلف في بهدلة، فقيل هو اسم أبيه، وقيل بل هو اسم أمه، ومن قال هو اسم أبيه أكثر، وقوله أصح، والله أعلم. تعريف المحدث بالنقص كالعمى والعور ونحوهما من الآفات. لم يختلف العلماء أنه يجوز ذكر الشيخ وتعريفه بصفته التي ليست نقصا في خلقته كالطول والزرقة والشقرة والحمرة والصفرة. وقد جاءت الرواية عن حميد الطويل وإسحاق بن يوسف الأزرق وحسين بن الحسن الأشقر وجعفر بن زياد الأحمر ومروان الأصفر، وكذلك يجوز وصفه بالعرج والقصر والعمى والعور والعمش والحول والإقعاد والشلل. فممن ذكر بذلك في الرواية عنه عمران القصير وأبو معاوية الضرير وهارون بن موسى الأعور وسليمان الأعمش وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وعاصم الأحول وأبو معمر المقعد ومنصور بن عبد الرحمن الأشل وجماعة يطول ذكرهم، فاكتفينا بذكر هؤلاء منهم. وإذا كان الشيخ معروفا بالعلم والفضل موصوفا بالجلالة والنبل حسن ذكر ذلك في حال الرواية عنه، وإن لم يكن مشهورا زكاه الراوي إن كان عدلا عنده، فيقول حدثنا فلان وكان ثقة، يثلوه من روى عن شيخ فأثنى عليه ومدح وعظمه. استحباب الرواية عن جماعة وألا يقتصر على شيخ واحد. يستحب للراوي ألا يقتصر في إملائه على الرواية عن شيخ واحد من شيوخه، بل يروي عن جماعتهم ويقدم من على إسناده منهم، ويكون إملاؤه عن كل شيخ حديثا واحدا، فإنه أعم للفائدة وأكثر للمنفعة، ويتعمد ما على سنده وقصر متنه. وإن لم يكن الراوي من أهل المعرفة بالحديث وعلله واختلاف وجوهه وطرقه وغير ذلك من أنواع علومه، فينبغي له أن يستعين ببعض حفاظ وقته في تخريج الأحاديث التي يريد إملاءها قبل يوم مجلسه. فقد كان جماعة من شيوخنا يفعلون ذلك، فمنهم أبو الحسين بن بشران، كان محمد بن أبي الفوارس يخرج له الإملاء، والقاضي أبو عمرو بن عبد الواحد الهاشمي البصري، كان أبو الحسين ابن غسان يخرج له، وأبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج النيسابوري، كان أبو حازم العبدوي يخرج له، وصاعد بن محمد الاستوائي فقيه أصحاب الرأي بنيسابور، كان أحمد بن علي الأصبهاني يخرج له، وكان أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزقويه يخرج الإملاء لنفسه إلى أن كف بصره، ثم كان أبو محمد الخلال يخرج له أحيانا، وأحيانا كنت أنا أخرج له. فإن أحب الراوي خرج أحاديث المجلس لنفسه ونقلها من أصوله إلى فرعه بخطه، ثم عرضها على من يثق بمعرفته وفهمه ليصلح خللا إن وجده فيها، ويتلافى من الأخطية ما أمكن تلافيها. وينبغي للراوي أن يعتمد في إملائه الرواية على ثقات شيوخه، ولا يروي عن كذاب ولا متظاهر ببدعة ولا معروف بالفسق، بل تكون روايته عمن حسنت طريقته وظهرت عدالته. قال أبو بكر: أما من ثبت فسقه وظهر كذبه فلا تصح الرواية عنه، وأما من كان معروفا بالصدق في حديثه والأمانة في نفسه وله رأي يذهب إليه فالرواية عن غيره من أهل المذاهب القويمة والاعتقادات السليمة أولى، وإن روي عنه جاز ذلك. وحكم من صح اعتقاده وثبت صدقه إلا أنه يهم في حديثه هذا الحكم أيضا. وينبغي للمحدث أن يتشدد في أحاديث الأحكام التي يفصل بها بين الحلال والحرام، فلا يرويها إلا عن أهل المعرفة والحفظ وذوي الإتقان والضبط. وأما الأحاديث التي تتعلق بفضائل الأعمال وما في معناها فيحتمل روايتها عن عامة الشيوخ، الاقتداء بذوي السنن المستقيم في ذكر تاريخ السماع القديم، للسماع المتقدم مزية على ما تأخر عنه، لأن المتأخر يكون بعض الخطر وعدم أمان الغرر لكبر سن الراوي وتغير أحواله وتناقص آلاته واختلال حفظه، ويعد ذكره ولو سلم الراوي عند كبر السن وتناهى العمر من دخول الوهم عليه في روايته، لكان لمن تقدم سماعه منه الفضيلة على من سمع منه في تلك الحال. ألا ترى أن عبد الله بن مسعود ذكر تقدم حفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن على حفظ زيد بن ثابت، مفتخرا بذلك ومتبجحا به؟ فإذا لم يشارك الراوي غيره في التحديث عن شيخه لتفرده به كان ذكره تاريخ سماعه أحسن، ولإظهار ما خصه الله به من تلك الفضيلة أبين. تحريم رواية الأخبار الكاذبة ووجوب إسقاط الأحاديث الباطلة. يجب على المحدث ألا يروي شيئا من الأخبار المصنوعة والأحاديث الباطلة الموضوعة، فمن فعل ذلك باء بالإثم المبين ودخل في جملة الكذابين كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ويستحب للراوي إن روى حديثا معلولا أن يبين علته، وإذا كان في الإسناد اسم يشاكل غيره في الصورة كحبان المشابه لحيان ونحو ذلك مما يخشى التباسه، استحببت للراوي أن يذكر صورة إعجامه وإعرابه ليقيد عنه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، والترحم على الصحابة رضي الله عنهم. إذا انتهى المستملي في الإسناد إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم استحب له الصلاة عليه رافعا صوته بذلك، وهكذا يفعل في كل حديث عاد فيه ذكره صلى الله عليه وسلم. وإذا انتهى إلى ذكر بعض الصحابة قال رضوان الله عليهم. ذكر ما يستحب في الإملاء روايته لكافة الناس وما يكره من ذلك خوف دخول الشبهة فيه والإلباس. ينبغي أن يملي من الأحاديث ما تعلق بأصول المعارف والديانات وتضمن الدلائل على صحة المذاهب والاعتقادات، إذ كان ذلك أس الشرع ودعامته وأصل كل نوع من التكليف وقاعدته. ويتجنب المحدث في أماليه رواية ما لا تحتمله عقول العامة لما لا يؤمن عليهم فيه من دخول الخطأ والأوهام، وأن يشبه الله تعالى بخلقه ويلحق به ما يستحيل في وصفه، وذلك نحو أحاديث الصفات التي ظاهرها يقتضي التشبيه والتجسيم وإثبات الجوارح والأعضاء للأزلي القديم. وإن كانت الأحاديث صحاحة ولها في التأويل طرق ووجوه، إلا أن من حقها ألا تروى إلا لأهلها، خوفا من أن يضل بها من جهل معانيها فيحملها على ظاهرها أو يستنكرها فيردها ويكذب رواتها ونقلتها. ومما رأى العلماء أن الصدوف عن روايته للعوام أولى. أحاديث الرخص وإن تعلقت بالفروع المختلف فيها دون الأصول. ومن أنفع ما تملى الأحاديث الفقهية التي تفيد معرفة الأحكام السمعية كسنن الطهارة والصلاة وأحاديث الصيام والزكاة وغير ذلك من العبادات وما تعلق بحقوق المعاملات. ويستحب أيضا إملاء أحاديث الترغيب في فضائل الأعمال وما يحث على القراءة وغيرها من الأذكار. وإذا روى المحدث حديثا فيه كلام غريب فسره أو معنى غامض بينه وأظهره، ولا يجوز للراوي أن يفسر إلا ما عرف معناه أو ما لم يعرف معناه فيلزمه السكوت عنه. كراهة رواية أحاديث بني إسرائيل المأثورة عن أهل الكتاب. وإنما كره العلماء رواية أحاديث الأنبياء وأقاصيص بني إسرائيل المأخوذة عن الصحف مثل ما رواه وهب بن منبه، وكان يذكر أنه وجده في كتب المتقدمين، وتلك الصحف لا يوثق بها ولا يعتمد عليها، وكذلك ما نقل عن أهل الكتاب أنفسهم دون أخذه من صحفهم، فإن اطراحه واجب والصدوف عنه لازم. وقد كان محمد بن إسحاق صاحب السيرة ضمن كتبه من ذلك أشياء كثيرة. وأما ما حفظ من أخبار بني إسرائيل وغيرهم من المتقدمين عن رسول رب العالمين وعن صحابته الأخيار المنتخبين صلى الله عليه وعليهم أجمعين وعن العلماء من سلف المسلمين، فإن روايته تجوز ونقله غير محظور. انتهى الوجه الأول.